ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الأساتذة وأبناء الطلاب، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم حول موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع الأخلاق. وهذا الموضوع ليس مجرد محاضرة، بل هي شرعة رب العباد شرعها. فالقرآن نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن شرائع الله كلها. وشرائع الله أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الوحي بدأ بالإيمانيات والأخلاقيات، ولم يفرق بين الإيمان والأخلاق. فالإيمان أخلاق، والأخلاق إيمان. لا إيمان بلا خلق، ولا خلق بلا إيمان. الإيمان ما اعتقدته في نفسك، والأخلاق هو إظهار هذا الإيمان في سلوكك بين الناس. لهذا بدأ الوحي بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فلا إيمان بدون محبة وأخوة وأخلاق بين المسلمين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة فيما بينهم. إذا ضاعت الأخوة وضاعت الأخلاق بين المؤمنين، فكيف يسمى هذا مؤمن؟ إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان مبني على الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. عراه الأعمدة التي يبنى عليها ويقوم عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخلاق. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الحديث جمع كل الأخلاق الباطنة والظاهرة، أحب لله وأبغض لله أخلاق قلبية، أعطى لله ومنع لله أخلاق جسدية. فإذا اجتمعت الأخلاق الظاهرة والباطنة اكتمل الإيمان. لا إيمان بلا أخلاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما دعا لهذا، لأن كثير من الناس يردد أن الفترة المكية كانت فترة تثبيت للإيمان فقط، عقائد. لا عقيدة بدون أخلاق. ولذا بدأ النبي بالإثنين معا، أقول بالإثنين معا. فمن أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. أبو ذر كان خامس من أسلم، وقيل رابع من أسلم. وأبو ذر ليس من أهل مكة، بل من قبيلة غفار في شمال الجزيرة، شمال المدينة، ما بين المدينة والشام. لكنه لكثرة ما سمع من أخبار النبي الخاتم من أهل الكتاب، أيقن أن هذا زمان النبوة، وأن مكان النبوة في مكة. فأخذ يسأل كل قادم من مكة للشام: أما ادعى أحد النبوة عندكم في مكة؟ هو الذي يسأل. وهذا ما جعل أبو ذر له السبق، وهو ليس من أهل مكة. دعوة النبي ظهرت وكانت سرية، لم يعلم بها أحد إلا القليل في مكة. ومع ذلك جاء أبو ذر ليسلم في هذا التوقيت، فكان كلما جاء وفد تعرض له. أما ادعى أحد النبوة؟ حتى قال له وفد: إن رجلا يهمهم بشيء من هذا، يسر. قال: ما اسمه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه النبي الخاتم الذي يبحث عنه، فأرسل أخاه كما ثبت في صحيح البخاري، فالتقى برسوله ثم عاد فسأله إلى ما يدعو ليعرف منه هل هو حق النبي الخاتم الذي يتحدث عنه كل أهل الكتاب أم غيره. قال إلى ما يدعو، فلخص له الإسلام في كلمات. أول ما التقى برسول الله سأله فأجابه بهذه الإجابة، قال أدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد له كل الأخلاق. فبين أن الدين بني من أول لحظة على مكارم الأخلاق. قال أبو ذر هو الذي أبحث عنه، فجاء للنبي بنفسه، فلما التقى به سأله إلى ما تدعو، سمع ما قاله لأخيه فقال ابسط يمنك أبايعك وأسلم، فكان خامس من أسلم. والدعوة ما زالت سرية لا يعرفها إلى قليل، بل إن الصحابة لما هاجروا الهجرة الأولى وكانت ما زالت الدعوة السرية لما يجهر بها رسول الله، لما أوزوا هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. لما حرضت قريش النجاشي على المهاجرين فطلبهم النجاشي ليسمع منهم، فلما تحدث جعفر بن أبي طالب سأله أي دين هذا الذي عندكم خالفتم به أقوامكم ولم تدخلوا به في ديننا؟ قال كنا قوما جهال نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونمص النوى، وأخذ يعدد مثال بالجهلية، فمن الله علينا بنبي منا نعرف نسبه دعانا، ثم بين عقيدة هذا الدين وأصله، دعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه إلى مكارم الأخلاق. انظر البداية كلها مع بعضها إلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد كل أخلاقات الإسلام. فالصحابة في مكة لقنوا الأخلاق بالكامل مع الإيمان، فصاروا في قمة الإيمان وفي قمة الأخلاق. لما هاجروا المدينة هاجروا وهم في قمة الخلق، في قمة الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا أمة بكاملها هاجرت لبلد جديدة ليس لهم فيها مأوى، فأراد النبي أن يبني بهم أمة في بيئة كلها مشاكل، ليس لهم بيوت، ليس لهم عمل، ليس لهم وظيفة، ليس لهم زوجات. والأنصار في بلدة عبارة عن مدينة صغيرة، المدينة كانت صغيرة وقتها وإراداتهم ضعيفة، فكل إرادات أهل المدينة كانت عبارة عن ثمار النخل وبعض الزراعات البسيطة التي يعني زرعوها على الأمطار. فالنبي أراد أن يقيم بهم دولة فاعتمد على أخلاقهم ليبني دولته، دولته الأولى بنيت على هذا الخلق. فآخى النبي بين المهاجر الأنصار، بين كم آخى؟ بين 90 صحابي فقط، فقط. الأخوة، عقد الأخوة، النبي طلب من هؤلاء 90 كل واحد يتآخى مع الثاني، من عنده مال يقاسم به أخيه أو في أخيه، ومن عنده قدرة على الكسب إراداتهم الكسب مناصفة بينه وبين أخيه. كانت هذه نتيجة المخاة، إن مات أحدهم يرثه أخوه في هذا التوقيت. طبعا نسخ هذا بعد ذلك، لكن كان هذا هو الخلق الذي أسس النبي عليه دولته وأقام عليه أمة من أعظم الأمم في التاريخ لا مثيل لها. آخى بين المهاجر والأنصار، وآخى بين أنصار وأنصار، وآخى بين مهاجر ومهاجرين. الناس كلها تفهم أن المؤاخاة كانت بين مهاجر وأنصار، لا، النبي أراد أن يعلمهم أن الأخوة أو التآخي خلق محمود، خلق مشروع. فآخى بين مهاجرين وأنصار في الغالب، لكن آخى بين مهاجر ومهاجر. آخى النبي علي بن أبي طالب، والنبي مهاجر علي مهاجر. آخى النبي بين أنصاري وأنصاري، آخى بين أبي الذر وأبي الدرداء، وكلاهما ليس من أهل المدينة، وغيرهم. الشاهد يا إخواني، كان ممن آخى بينهم عمرو بن الجموح أنصاري، وعبد الله بن حرام أنصاري، فآخى بين أنصاري وأنصاري، ومهاجر ومهاجر، وأنصاري ومهاجر، الأغلب أنصاري ومهاجر، لكن ليعلم الأمة أن الأخوة دين، وأن التعاون بين المسلمين والتحابب من أفضل الأخلاق التي ارتضاها الرب للناس. هذه الأخوة وهذه المحبة هي سبب الجنة كما نص الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب انتفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان لا جنان. لنعلم هذه الحقيقة. فآخى النبي بين المهاجر والأنصار، وبين الأنصار وأنصار المهاجر مهاجر، حتى يعلم المسلمون أن هذه الأخوة دين. كان النتيجة الصحابة فهموا أن الأخوة دي تعني أن الأخ يشاطر أخاه في كل ما يملك. فكانت الحقيقة مواقف تذهل وتبهر العقول. آخى النبي بين سعد بن الربيع وكان من أغنياء المدينة، وبين عبد الرحمن بن عوف وكان من أغنياء مكة، لكنه هاجر وترك ماله كله لله ووصل المدينة بلا مال. سعد بن الربيع الأنصاري أخذ عبد الرحمن بن عوف إلى بيته، ثم جمع له ماله كله ووضعه بين يديه، وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي، اشطره واختر أحسن شطريه لك، اقسمه واختر أحسن قسميه لك. وترك له المال وانصرف. لكن عبد الرحمن ربي على الخلق، يقول: هذه فرصة أشاطر أخي ماله ثم أتاجر وأرده إليه، لو فعل ذلك مالين، بل هذا أصل الأخوة أو معنى الأخوة. لكن عبد الرحمن بن عوف ربي على العفاف، ربي على الحياء، ربي على الاستغناء بالله، ما نظر لمال عبد الرحمن، لمال سعد، ما نظر، مجرد النظر، لأنه لو نظر الإنسان لمال غيره لتطلعت نفسه إليه. لكن ربوا على ألا ينظروا لنعمة الله على غيرهم، كما جاء في الآية المكية في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عبد الرحمن أبى النظر، وسعد ترك له المال حتى ينظر ويختار، أبى أن يختار إلا ما يخيفه هو من ربه وما يرضي عنده ربه. ثم جاءه سعد بزوجتين، قال: يا عبد الرحمن، هاتان زوجتين وأنت لا زوجة لك، انظر إليهما أيهما قرت في نفسك أشر إليها أطلقها لك، فإن انقضت عدتها زوجتك إياه. عبد الرحمن أبى أن ينظر لنسائه، ثم رفع أكف الضراعة ودعا له: أسأل الله أن يبارك لك في مالك وأن يبارك لك في أهلك، لست بعاجز، دلني على السوق أنا أعمل وأعطيك لا أخذ منك. لأنهم ربوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا التي تكسب وتعطي غيرها، واليد السفلى التي تقبل صدقات غيرها. اليد العليا خير من اليد السفلى. عبد الرحمن لا يقبل أن تكون يده سفلى فيأخذ من أخيه، يود أن يعطي لأخيه. قال: دلنا على السوق، دله على السوق، دخل وعرض نفسه على التجار: من يبيعني بالأجل؟ ليس معه مال، لكن معه مخ، معه عقل، معه فكر، معه قدرة على التجارة، عرض نفسه على التجار: من يبيع عن الأجل؟ منهم من باع ومنهم من رفض، من اشترى منهم باع ورد لهم الثمن، ثم اشترى وباع، ثم اشترى وباع. في آخر النهار عاد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوب جديد معصفر، وكان رضع العصفر على الثياب إلا يوم العرس يوم الفرح. فلما راه النبي تبسم وقال: مهيم بن عوف. مهيم يعني إيه الحكاية؟ قال: يا رسول الله، تزوجت. قال: كم صدقتها، كم مهرتها؟ قال: مثقال من ذهب. أول خطة وأول تجارة وأول صفقة ربنا كرم وكسب وتزوج. آخر النهار طلع عروس، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. الشاهد يا أبنائي، لما علم الصحابة أن التآخي هذا دين، كان النتيجة المؤاخاة تمت بين 90، 45 مع 45، طب بقية الصحابة لما علموا أن الأخوة دين، من لم يؤاخي النبي بينه وبين غيره كان هو يؤاخي بنفسه. فكان الأنصار ينتظر أي مهاجر جديد فيتسابق عليه ليؤاخوه، فكانت النتيجة ما من أنص مهاجر هاجر إلا وجد له بيتا يأويه وأخا يؤخيه، وحلت مشكلة الأمة وقامت دولة على أكتاف هذا الجيل الذي نشر الحق في الأرض كلها. ولذلك الجيل الأول تفرد بسبب هذا، صدق ضحوا بأموالهم وثرواتهم وهاجروا في سبيل إعلاء كلمة الله وإظهار هذا الدين بين عباد الله، وفريق آخر ضحى بماله وبيته وبأخوته لمن هاجر، وتولوا بعضهم أمر بعض حتى قامت الأمة وأغناهم الله من فضله وأغناهم الله من فضله. إذن الأخوة عليها تبنى الأمم، لذا قال شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، الأمة اللي فيها أخلاق باقية، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إذا ضاعت الأخلاق ضاعت الأمة. وأنتم جيل مستقبل، نحن جيل ذاهب، بيننا وبين الموت لحظات، وأنتم الجيل القادم. ما لم تقيموا حياتكم على الأخلاق كيف تقوم بكم أمة؟ كيف تظهر الحق للعالم؟ الناس بيقتدوا بأخلاق الناس أكثر من اقتدائهم بكلامهم، فالقدوة في الفعل، ولذلك الإسلام حظا على هذا. ولذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإنسان إذا كان هدفه مرضاة الله وهدفه الاستعداد للقاء الله لابد أن يسمو بأخلاقه. ولذلك أعطي الإنسان على حسن الخلق ما لم يعطاه على أي طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء. فأعطاه أعلى منزلة بحسن أخلاقه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي، إلى رسول الله، وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، يعني أقربهم مني منزلة في الجنة، أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا، أي المتواضعون للناس الذين يألفون ويؤلفون. من حسن خلقهم يألف كل الناس ويألفهم كل الناس، يغفر لصاحب الذلة ذلته، ويعاون صاحب الهمة على همته، فيأخذ بنواصي العباد إلى الله، ويأخذ بنواصي العباد للسمو. فإذا سما وأعان الناس على السمو وسمت أخلاق الجميع، كيف لا يكون هذا مقدم على الجميع يوم القيامة في قرب منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن يا أبنائي ندرك هذه الحقيقة، نحن أمام أمر جلل، أمر عظيم جدا. ولذلك هذه الآيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعدها مباشرة ذكر الرب كيف اقتدى الصحابة لرسول الله ووصل هذه المرحلة. فقال تعالى: ولما رأى المؤمن الأحزاب، أهل الإيمان في أشد محنة عاشوها حين حاصرت المدينة كل قوى الأرض، كل جيوش الأرض، قبائل الجزيرة العربية كلها مجتمعة، قبائل الأحابيش، طوائف اليهود، ومعهم الفرس والروم، جاءت الجيوش من كل هذه القوى لتحاصر المسلمين في المدينة، فصارت قوى ضخمة، بل قوى الأرض، بل حلفاء الأرض يحاصروا أهل المدينة، وكل عدد الصحابة في المدينة 3000 فقط، 3000 صحابي ذكر غير النساء والأطفال. ومع هذا لما رأى المؤمنون هذه الجيوش الجرارة اللي منظرها يرعب، كما نص القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة خوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع هذا رب العباد يصف موقف المؤمن فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا الإنسان صدق مع ربه وحسنت أخلاقه، لا شك أن الله سيقربه وسيسمو بأخلاقه أكثر وأكثر. ولذا بين تعالى هذه الحقيقة فقال: من المؤمنين رجال. فسمهم إيه؟ رجال. يعني مش كل مؤمن رجال، لا، اللي سمت أخلاقه يسمى رجل. طب واللي انحطت أخلاقه ليه مسمى آخر لا يسمى رجل؟ في فرق كبير جدا يا أبنائي بين الذكر والرجل. كلنا ذكور، كل رجال ذكور، لكن هل كل ذكر رجل؟ الذكورة في يعني كونه رجل وله عناصر خلقته رجل على هيئة الرجل، لكن الرجولة الحقيقية في اكتمال أخلاقه، في سمو أخلاقه. لذا قال تعالى من المؤمنين، مش كل المؤمنين، من المؤمنين رجال، صفتهم إيه؟ قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه. طب أسألكم سؤال، أنتم بتقرأوا الآية دي، إيه معنى قضى نحبه؟ أحد يجيب؟ ها يا شباب،
في واحد
قضى أجله،
واحد قال أجله، حد عنده إجابة أخرى؟
قضى حتفه،
ما هي أجله برضو. ها
قضى عمره،
قضى عمره، هي قضى أجله. ها
أكمل أخلاقه،
ها
أكمل أخلاقه.
أنت اقتربت من الإجابة الصحيحة،
جمال القلوب،
الله يفتح عليك. لا يا أبنائي، فمنهم من قضى نحبه، يعني أدى دوره الذي عليه، أدى دوره الذي عليه. هذه الآية نزلت في أحد، لكنها جاءت في القرآن في سورة الأحزاب، مش في غزوة أحد، نزلت في أحد ونزلت في ثمانية من الصحابة، أربع استشهدوا وأربع أحياء. الذين استشهدوا أسد الله في أرضه، حمزة بن عبد المطلب، أسد الله الثاني عبد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته أميمة بنت عبد المطلب، ثم مصعب بن عمير حامل لواء رسول الله في أحد، الرابع أنس بن النضر عم أنس بن مالك. هؤلاء الأربع استشهدوا، قضوا نحبهم في أربع أحياء: سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، عثمان بن عفان، أربع أحياء. فقوله فمنهم من قضى نحبه، مش مات، ماتوا أربعة صحيح، بس في أربع أحياء. بل ثبت في الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك قال: كنا الصحابة لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نهينا عن السؤال، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسبكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. لما نوع عن السؤال، لأن القرآن بينزل بالإجابات أولا بأول، يقول: فكنا نفرح إذا جاء أعرابي لسن، يعني يحسن الكلام، لم يبلغه النهي، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بإجابة النبي عليه. قال: حتى جاء يوما أعرابيا فقال: يا رسول الله، ما معنى هذه الآية فمنهم من قضى نحبه؟ يقول أنس: فأعرض عنه رسول الله، فأعاد السؤال ثانية فأعرض عنه، فأعاده ثالثة فأعرض عنه، فقلنا: كره رسول الله سؤاله. ثم دخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن هذه الآية؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. فأعطاه الإجابة درس عملي: طلحة ممن قضى نحبه وما زال حي. يعني قضى نحبه؟ يعني عمل عملا لا يستحق به الجنة. يا أبنائي، إحنا عمرنا محدودة كلنا، ولا في أحد فينا يخلد؟ منا أحد يعيش للأبد؟ ولا كلنا أصحاب أعمار معدودة؟ قال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الأمة أعمارها محدودة جدا، الأمم قبلنا كان الناس بيعيشوا ألف وألفين، إحنا أجيالنا كام؟ آخرنا 60-70، متوسط أعمار الأمة ما بين 60 و70، وضحت؟ ما بين 60 و70. فلا غرنكم الشباب، كنا شباب مثلكم، ثم جرت بنا الأيام، جرت فورا، ها؟ فولد فلان، شب فلان، شاب فلان، رحل فلان، كلنا كذلك، كلنا سنرحل. فأعمار الأمة بين 60 و70. سيدنا نوح أبنائي دعا فقط عمره في الدعوة 1000 سنة إلا 50، 950 عام دعوة، عمره قبلها 40 عام، وعاش بعد الطوفان، بعد الطوفان أكمل 1200 عام. سيدنا نوح كان عمره 1200 عام. لما حكي له أن أمة محمد في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70، قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. إيه 60 سنة دي؟
فوق قبري
لبنيت بيتي فوق قبري. فإحنا أعمارنا محدودة جدا، هذا العمر المحدود كم نقدم فيه؟ كم بقي؟ 5 دقائق خلاص هنختم بالآية دي. ها؟ فالأعمار المحدودة مطلوب عطاء فيها عالي جدا، وهذا ما فعله الصحابة، علموا أن أعمارهم محدودة فأرادوا أن يقدموا أعمالا لله يستحق بها الجنة. المرء له 3 ساعات في عمره، ساعة مضت وهذه لا سلطان لنا عليها، لن تعود. اللي مضى من أعمارنا من منا يستطيع رده؟ لا رد. وساعة آتية لا ندري ما الله محدث فيها، أيبقينا أم نموت؟ ولم يبق أمامنا إلا لحظتنا، هذه اللحظة كل منا مطالب في لحظته التي أعطاها الله له ولا زال فيها حي، مطلوب أن يقدم لله عملا يستحق به الجنة. إن قدم لله عمل يستحق به الجنة ومات بعدها ودخل الجنة يقال عنه قضى نحبه، يعني أدى دوره الذي استحق به جنة ربه. سيدنا عثمان بن عفان أدى دوره في أحد وقدم لله عمل وجهاد استحق به الجنة، فلما عاش وأتيحت له فرصة أخرى قدم عمل آخر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبني لله بئرا، بئر أو يشتريها بئر وأضمنه الجنة، اشترى بئر روما وجعلها لله فاستحق بها الجنة. ولما طلب منه الجهاد في تبوك من يجهز له جيشا أضمن الجنة، قدم عثمان بن عفان 9 جيوش واحدة. خلاص أختي ثانية، 9 جيوش فقضى نحبه مش مرة، مرات. كل الصحابة كذلك. يا أبنائي مطلوب الآن أن تقدموا لله أعمال جليلة سامية عالية تستحق بها الجنة، ومن أحسن هذه الأعمال حسن أخلاقكم مع أساتذتكم، مع آبائكم، مع أمهاتكم، مع إخوانكم، فيما بينكم، فيما بينكم بين العباد. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وإياكم أخلاقكم.